بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب 50. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب هو من أبواب التوحيد، متعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فالمؤلف رحمه الله أدخل في هذا الكتاب أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن الغالب على هذا الكتاب هو توحيد الألوهية، لأن المؤلف رحمه الله أراد أن يعالج الانحراف الخطير الذي دخل على الناس في هذا التوحيد، في توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، الانحراف في هذا التوحيد في توحيد العبادة. فقد كان هذا شائعا منتشرا جدا بين عوام المسلمين وحتى خواصهم في زمن المؤلف وقبل زمنه وبعده أيضا. لكن هذا الباب له علاقة بالأسماء والصفات، وأيضا له صلة بتوحيد الألوهية كما سيأتي. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. هذا أسلوب حصر، ولله الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى هي التي بلغت في الحسن غايته ومنتهى، وهذه الأسماء الحسنى لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحصيها إلا الله. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 99 اسما منها، من هذه الأسماء، من شأنها ومن حكمها أنه من أحصاها دخل الجنة، كما جاء الحديث في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحديث لا يفيد أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، وإنما يفيد أن هذه الأسماء بهذا العدد، وهي 99 اسما، من شأنها ومن حكمها أن من أحصاها، حفظها واعتقدها وعمل بمقتضاها، فإنه يدخل الجنة. وإلا فإن أسماء الله أكثر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث مقسمة على هذه الأقسام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه أنواع ثلاثة. والنوع الثالث هذا، وهو ما استأثر الله به، هذا لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، أسماء الله غير محصورة بعدد، لا يحصيها ولا يعلم بعددها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الجواب على الحديث فكما تقدم، قال ربنا عز وجل فادعوه بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله عز وجل تأتي أنواعه، والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا من ذلك. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله في كلام جميل حول هذه الآية الكريمة، وما معنى أن يدعو الإنسان ربه بأسمائه الحسنى دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ يقول الشيخ فكل مطلب يطلبه العبد من ربه، فكل مطلب يطلبه العبد من ربه في أمور دينه أو دنياه فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى، فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه الرزاق، يا رزاق ارزقني، يأتي باسم مناسب للطلب. هذا دعاء المسألة، دعاء المسألة هو السؤال والطلب والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا دعاء المسألة تدعوه بها. ويضع من الأسماء، يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، هذا معنى الدعاء بأسماء الله الحسنى دعاء مسألة، أن يتوسل بأسماء الله عز وجل، يعني أن يجعلها بين يدي مطلوبه وسيلة إلى الله عز وجل، يتوسل بها، يجعلها وسيلة، يا رزاق ارزقني. ويقول الشيخ يتوسل إلى الله باسم مناسب له لهذا المطلوب، يأتي باسم مناسب لمطلوبه، فإذا سأل الله رزقا يتوسل إليه باسمه الرزاق، وإذا سأل الله مغفرة يتوسل إليه باسمه الغفور، الغفور. وهكذا يأتي باسم مناسب يقدمه بين يدي مطلوبه، ولا يعاكس هذا، قد يكون من سوء الأدب ولا ينبغي، كما لو قال يا جبار ارحمني، هل هذا مناسب؟ سبحان الله، هذا ليس مناسبا، وإنما المناسب أن يقول يا رحيم، هكذا يا رحيم، يأتي باسم مناسب للطلب. أما إذا دعا على الظلمة وعلى الكفرة وعلى المفسدين في الأرض وعلى الصادين عن دين الله والمحاربين لأولياء الله، يأتي يا جبار، يا سريع الانتقام، وهكذا، لأن هذا يناسب المطلوب. هذا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى في الدعاء، في دعاء المسألة. قال رحمه الله وأفضل من ذلك، أفضل من ذلك يعني من دعاء المسألة، وأفضل من ذلك أن يدعو بأسمائه وصفاته دعاء العبادة، دعاء العبادة. دعاء المسألة عرفنا ما معناه، طيب دعاء العبادة ما معنى دعاء العبادة؟ يقول رحمه الله وذلك، اسمع ما معنى دعاء العبادة، وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب، هذا من أعظم مطلوب، أعظم مطلوب أن يمتلئ القلب بمعاني الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي تزكو به النفوس وتستنير به القلوب، وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. أي والله إنه أجل المعارف. هل هناك علم أجل وأشرف وأعظم من العلم بأسماء الله وصفاته؟ هذا أجل علم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وهو العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قال: حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بأجل المعارف. قال: فمثلا أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلوب تعظيما لله وإجلالا له. أسماء العظمة العلي العظيم الكبير المجيد تملأ القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له. قال: وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا. الرحيم الودود، هذه أسماء تملأ القلب محبة لله سبحانه وتعالى. قال: وأسماء العزة والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه. العزيز والحكيم والعليم والقدير والقوي والمتين تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه. ولكن عندما يستحضر القلب، قال: وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وحراسة الخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. الخبير، الخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور ودقائقها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجمع بينه وبين اللطيف، لأن اللطيف من اللطف الذي لا تخفى عليه دقائق الأمور ولو كانت أدق من الشعر، يعلمها سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والمراقبة الرقيب والشهيد تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وحراسة الخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة. وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وكما قال بعض السلف لما التقى بعض الخلفاء قال له: ماذا تريد؟ الخليفة يقول لهذا العالم السلفي: أي شيء حاجتك؟ ماذا تريد؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إني ما سألت الدنيا لمن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ الله أكبر. قال: ما سألت الدنيا من الله عنها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ هذه قلوب امتلأت بمعاني الأسماء الحسنى ثم قال: ومن انفتح له هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فيه، ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخاص والإيمان الكامل الذي لا يحصر إلا للكمل من الموحدين. انتهى. التفقه والتأمل في أسماء الله وفي صفاته. وهذا ينفع العبد عند الشدائد، إذا امتلأ القلب بمعاني التوحيد ودقائق الإيمان واستحضار معاني الأسماء والصفات، ينفع العبد عند الشدائد. وتأمل في حال الأنبياء، إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فوض أمره إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون وجنوده وأصبح فرعون من خلفهم والبحر من أمامه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر. في هذه الشدة قال إن معي ربي. ونبينا عليه الصلاة والسلام في الغار وأبو بكر أصابه حزن، لم يكن حزينا على نفسه ولم تكن تهمه نفسه بقدر ما تهمه نفس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فماذا قال؟ قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآه. يا سبحان الله، أيهما أقرب، المشركون هؤلاء أم فرعون وجنوده؟ المشركون أقرب لا شك. لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فقد قال الله في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. تأملوا في قلوب العظيمة، قلوب الأنبياء المملوءة بالتوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، قلوب امتلأت بمعاني الأسماء والصفات. والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. فسر ابن عباس الإلحاد بالشرك. يقول الشارح رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله وهو حفيد المؤلف، قال رحمه الله: أي يشركون غيره في أسمائه، يشركون في الأسماء كتسميتهم الصنم إلها، هذا من الشرك. ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة، لأن أسماءه تعالى تدل على التوحيد، فالإشراك بغيره إلحاد في معاني أسمائه سبحانه وتعالى، لا سيما مع الإقرار بها، كما كانوا يقرون بالله، يقرون بالله ويعبدون غيره، يقرون بالله سبحانه وتعالى خالقا ورازقا ومالكا مدبرا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن يقرون بالله سبحانه وتعالى خالقا رازقا ملكا مالكا مدبرا، ولكن لا يعبدونه، يعبدون غيره. فهذا من الإلحاد في أسمائه، هذا الشرك هو إلحاد في أسماء الله، لأنهم أقروا بالاسم ولم يصرفوا العبادة لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره. فهذا الاسم وحده وهو الله، فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على التوحيد. فمن عبد غيره فقد ألحد في هذا الاسم، وعلى هذا بقية الأسماء. إذن الشرك وهو صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى يعتبر إلحادا في أسماء الله. ولذلك الله عز وجل قل فادعوه بها، هذا التوحيد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن الإلحاد في الشرك، لأن الله عز وجل جعله مقابلا للدعاء، والدعاء هو العبادة. قال وعنه يعني عن ابن عباس سموا اللات من الإله، اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء للآلهة، وهذا نوع من الإلحاد كما سيأتي. سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. اللات هذا صنم لثقيف في الطائف، والعزة هذه صنم كان بأهل المدينة، كان في قديد، كان صنم لأهل مكة، منات هي الصنم لأهل المدينة في الجاهلية يعني في الجاهلية. والعزة أرسل إليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خالد بن الوليد فهزمها، وأما اللات أرسل إليها المغيرة ابن شعبة فهدمها. إذن هذه أصنام أوثان كانت في الجاهلية، واشتقت أسماؤها من أسماء الرب سبحانه وتعالى، فاللات اشتقوها من الإله، والعزة أخذوها من العزيز. قال وعن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش، تقدم معنا ويمر معنا كثيرا في صحيح البخاري. قال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أيضا هذا نوع من أنواع الإلحاد. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو أنواع كما ذكر ذلك علامة ابن القيم. النوع الأول أن يسمى بها الأصنام، أن تسمى بها الأصنام، وهذا كما تقدم أنهم سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. النوع الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق به، وهذا معنى قول الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها، تسميته سبحانه بما يليق به. كالنصارى يسمونه بالأب، وكالفلاسفة يسمونه بالعلة الفاعلة، وكذلك الشيوعيون، الشيوعيون الملاحدة يسمونه مهندس الكون، هذا كله باطل، هذه ليست من أسماء الله، هذا من الإلحاد في أسمائه. النوع الثالث وصفه سبحانه بالنقائص، كقول اليهود أشر اليهود وأقبحهم وأخبثهم، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان، سبحانه وتعالى. فوصف الله عز وجل بالنقائص هذا من الإلحاد في أسمائه. النوع الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، وهذا هو إلحاد الجهمية، إلحاد الجهمية عطل الأسماء الحسنى. الجهم المصفوان يعطل الأسماء والصفات، لا يثبت شيئا. أما المعتزلة وهم وراثه وأفراخه فيثبتون الأسماء، ولكن إثباتا لا حقيقة له، حيث يثبتون الاسم ويعطلون المعنى، يفرغونه من معناه، فيقولون هو عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، قدير بلا قدر، يثبتون هكذا أسماء جوفاء ليس لها معاني. وهل هذا يعقل؟ هل يعقل عزيز بلا عزة؟ إذن لماذا سمي عزيزا؟ ولماذا سمي قديرا إذا كان بدون قدرة؟ ولماذا سمي عليما إذا كان بدون علم؟ هذا شيء لا يقره العقل وهم يزعمون أنهم يعتمدون على العقل، فخالفوا العقل وخالفوا الشرع. هذا هو تعطيل، هذا هو إلحاد المعتزلة. أثبتوا الأسماء وفرغوها وعطلوها من حقائقها ومن الصفات التي تضمنتها. الإلحاد الخامس، النوع الخامس من الإلحاد، تشبيه صفاته بصفات خلقه، تشبيه صفاته سبحانه وتعالى بصفات خلقه. وهذا هو مذهب الممثلة، يقابلون المعطلة. وهذا مذهب كان موجودا عند بعض الناس. بعض الناس ربما قال إن الله سبحانه وتعالى له يد كيد المخلوق، أو له وجه كوجه المخلوق، أو ينزل كما ينزل المخلوق. هذا كله باطل وهذا كفر. فإن السلف أجمعوا على أن من جحد أسماء الله عز وجل وصفاته فإنه كافر، ومن شبه الله بخلقه فإنه كافر. وأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى لا تقتضي تشبيها ولا تمثيلا، فلا يجوز التعطيل ولا يجوز التمثيل، وإنما كما قال السلف إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فمن عطل فقد ألحد، ومن مثل فقد ألحد، فهذا إلحاد وهذا إلحاد. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء لقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، وفي هذا رد على الجهمية، رد على الجهمية الذين يعطلون الأسماء. الثانية كونها حسنى لقوله تعالى الحسنى، فإن أسماء الله كلها حسنى، أي بلغت في الحسن منتهى. وهذه قاعدة، لا نثبت اسم لله عز وجل إلا إذا تضمن معنى حسنا بلغ المنتهى في الحسن. لذلك الدهر ليس من أسماء الله. لماذا؟ ما يتضمن شيئا حسنا، أليس كذلك؟ وقد غلط ابن حزم حينما جعل الدهر من أسماء الله، لأن الدهر ليس من الأسماء الحسنى، وإنما الحديث معناه كما تقدم معنا. أنا الدهر جاء تفسيره في الرواية الثانية وهو أقلب الليل والنهار. فالدهر ليس من أسماء الله، لم يتضمن معنى الحسن وليس من الأسماء الحسنى. الثالثة الأمر بدعائه بها لقوله سبحانه وتعالى فادعوه، وهذا الدعاء كما تقدم، فادعوه يعني دعاء عبادة ودعاء مسألة كما تقدم إيضاحه وشرحه في كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله. قال الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، لأن النقاش معهم والمجادلة معهم ما تفيد، المعرض عن هؤلاء الناس في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني إياكم أن تسلكوا سبيلهم أو أن تتأثروا بكلامهم. احذروا، فاحذر أيها المسلم أن تتأثر بكلام الجهمية أو كلام المعتزلة أو كلام الأشعرية. اترك هذا وأعرض عن هؤلاء وتمسك بما كان عليه السلام. احذر أن تقول إن الله لا ينزل إلى السماء الدنيا، فهذا إلحاد في صفة الله عز وجل. احذر أن تقول إن الله في كل مكان ليس في السماء، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل في صفاته، فإنه العلي وله العلو المطلق على جميع خلقه سبحانه وتعالى. فمن نفى العلو فقد ألحد في أسماء الله وفي صفاته. احذر أيضا أن تقول الرحمن على العرش استوى، احذر أن تقول معناه استولى، فهذا أيضا إلحاد في أسماء الله وصفاته. بل هو أيضا إلحاد في آياته، لأن الله قال استوى وأنت تقول استولى، حرفت الكلمة عن مواضعه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إياك أن تتأثر بكلامهم، وإياك أن تتبنى شيئا من عقائدهم أو أن تأخذ بشيء من كلامهم أو أن تسلك سبيلهم، ابتعد عنهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم وأعرضوا عنهم. لهم كتب ولهم مؤلفات، لهم محاضرات، لهم دروس، ابتعد عنهم لئلا تدخل في قلبك الشبهة، لئلا تدخل في قلبك الشبهة، شبهة الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته. قال الخامس تفسير الإلحاد فيها. الإلحاد في اللغة معناه الميل، وهؤلاء يميلون لأسماء الله عز وجل عن معانيها الصحيحة، عن المعاني الشرعية الصحيحة، يلحدون فيها، يميلون بها إلى معاني باطلة وإلى مسالك مردية فاسدة تقدم أنواعها. قال السادسة وعيد من ألحد. وعيد من ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لا وعيد أصلحها. وعيد، قال الشيخ رحمه الله السادسة وعيد من ألحد، لأن الشيخ قال الآية، يعني أكمل الآية، سيجزون ما كانوا يعملون. ما هو الذي يعملونه؟ الإلحاد. نعم، سيجزيهم الله سبحانه وتعالى على إلحاد في أسمائه وصفاته، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الشيخ رحمه الله في اللفظ الذي بعده باب لا يقال السلام على الله. أيضا هذا فيه أدب، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وفيه تعظيم لله عز وجل، وفيه توحيد، وفيه أيضا تنزيه لله عز وجل عن النقائص وعما لا يليق به سبحانه وتعالى. كيف يقول الإنسان السلام على الله والله عز وجل هو السلام؟ يقول الشارح رحمه الله لما كان حقيقة لفظ الإسلام السلامة، لما كان حقيقة لفظ الإسلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، فإذا قال المسلم السلام عليكم، لما كان حقيقة لفظ السلام، قال الشارح لما كان حقيقة لفظ السلام، ما هو حقيقة لفظ السلام؟ السلامة والبراءة والإخلاص والنجاة من الشر والعيوب، هذا السلام. فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه. إذا قال المسلم لأخيه السلام عليكم، قال فهو دعاء للمسلم عليه وطلب له أن يسلم من الشر كله، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له. السلام يطلب من؟ من الله سبحانه، لا يطلب له وإنما يطلب منه، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. استحال، لما كان الأمر كذلك استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل هو المسلم على عباده، كما قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال سلام على المرسلين، وقال وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فهو السلام ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. هذا فيه توجيه نبوي، توجيه نبوي كريم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه تعليم وأدب وتوحيد. وقوله فإن الله هو السلام هذا إثبات اسم السلام من أسماء الله عز وجل. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قوله لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، قال السلام له معنيان، الأول أي هو السالم من كل نقص وعيب. ما معنى السلام إن الله هو السلام؟ قال أي هو السالم من كل نقص وعيب، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الثاني المسلم لعباده، السلام معناه المسلم لعباده أي الذي يعطي السلام، يعني السلامة من الآفات ومن العيوب ومن الشرور، أي الذي يعطي السلام، فلا يقال السلام على الله لأن هذا دعاء، والله غني عن أحد وليس بحاجة إلى دعاء الناس، وإنما المشروع هو تعظيمه وتقديسه والإيمان بأنه موصوف بصفة الكمال وأنه المحسن والبر سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير السلام كما تقدم، الثانية أنه تحية، السلام تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله سبحانه وتعالى، هذه التحية لا تصلح لله لأن الله عز وجل غني عن خلقه وعن دعائهم، وإنما الواجب عليهم أن يعظموه وأن يعبدوه وأن يقدسوه سبحانه وتعالى، فهو غني عنه، وإنما هذه تكون للمخلوق المحتاج. يقول الرابعة: العلة في ذلك، العلة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله هو السلام، هو الذي يعطي السلامة ويمنحها، وهو الذي يسلم عبده، هو الذي يعطي السلام، فليس بحاجة إلى أن نسلم عليه. الخامسة قال تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه التحية التي تصلح لله سبحانه وتعالى، أما السلام ما يصلح. ولذلك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان يقول إذا فرغ من صلاته اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ما شاء الله، توحيد عظيم، كلمة عظيمة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، كلمة لو تأملت فيها لم تلأ القلب بالتعظيم والتوحيد لله رب العالمين، اللهم أنت السلام ومنك السلام. بعض العوام يزيدون، بعضهم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، هذا باطل، وأخشى أن بعضهم يقول وعليك السلام فوقع في المحظور. طيب هذه كلمة ثالثة، وإليك يعود السلام، هذا كله نزل لا يصح، إنما هي كلمتان فقط، اللهم أنت السلام ومنك السلام. من الذي يسلم؟ من الذي يحفظ؟ هو الله سبحانه وتعالى، أنت السلام ومنك السلام. أما كلمة ثالثة فهذه باطلة، ما جاءت في النص، سواء كانت إليك السلام أو إليك يعود السلام أو عليك السلام، هذا كله لم يأتي في النص، وهي معاني ليست صحيحة أصلا. وهذا أيضا يدلك على عناية المؤلف، العناية الفائقة لمسائل التوحيد. حتى هذه المسائل يعقد لها أبوابا، يعلم، يفقه، ينصح، يوجه، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا ورحمة الله عليه. نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.